بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. غير المغضوب بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، فلم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه لا بد من النية في سجدة السهو، فلا بد فيه من وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من أرض أو غير أرض، وأن يقول في السجدتين الأذكار التي ذكرها المختلفة. أما وجوب النية في هاتين السجدتين فلا إشكال في وجوبها، سواء أريد بالنية قصد الغربة أو أريد بالنية قصد نفس الأمر، يعني لابد من كلا الأمرين، لابد من قصد العنوان، حيث إن هاتين السجدتين يمتازان عن سائر السجدات كالسجدة المعفية بها قضاء، أو سجدة التلاوة، أو سجدة الشكر، أو غير ذلك من أقسام السجود. هاتان السجدتان معنونتان بعنوان خاص وتسميان بسجدة السهو، وسماهما رسول الله صلى الله عليه وآله بالمرغمتين، فلهما عنوان خاص لا بد من قصد هذا العنوان ليمتاز عن غيره، فلا بد من قصد ذلك. لو فرضنا أنه سجد بلا قصدين لا يحسب ذلك من سجدة السهو كما هو الحال في سائر الواجبات التي تعلق الأمر فيها بعناوين خاصة. وكذلك لا بد من قصد القربة، حيث إنه عبادة، والعبادة لا تتحقق في الخارج من دون قصد القربة والإضافة إلى المولى بنحوين. وأما بزء الجبهة على الأرض أو غير الأرض مما يصح السجود عليه، هذا أيضا مما لا إشكال فيه. أما الوزع فلأنه مقدم لمفهوم السجود على ما تقدم في الصلاة. السجود عبارة عن وزع الجبهة على الأرض، فلو فرضنا أنه كان ساجدا وأتم سجوده، يعني أدام سجوده بقصد سجود السهو، لا يقع ذلك، فإن الأمر ظاهر في الإحداث. السجود اسم للوازع، فلو فرضنا أن الجبهة كانت موضوعة على الأرض وقصد ببقاء الوازع وببقاء السجدة قصد سجدة السهو، لا يتحقق ذلك، بل لا بد من الإحداث، وهذا لا يكون إلا بالوزع، فيجب وزع الجبهة على الأرض ليتحقق عنوان السجود. وكذلك يجب أن يكون المسجد أرضا أو غير الأرض مما يصح السجود عليه كنبات الأرض أو القرطاس مثلا بناء على جواز الشدود على القرطاس اختيارا هذا أيضا لا بد منه. والوجه في ذلك أن ما دل على وجوب سجدة السهو وإن لم يذكر في شيء من ذلك حال المسجد وأنه يسجد على أي شيء، بل المأمور في مأمور به في هذه الروايات وعنوان السجود فليسجد سجدتين بعد الصلاة ثم تسجد سجدتين بعد الصلاة ونحو ذلك من العبارات، إلا أن الروايات المانعة عن السجود بغير الأرض أو نبات الأرض إطلاق تلك الروايات لهذا السجود ولغيره لكل سجود مأمور به لا قصور في ذلك. تلك الروايات منع فيها عن السجود على القير مثلا أو على الزفت أو غير ذلك مما ورد في تلك الروايات وتقدمت في بحث السجود، فأنه لا بد من أن يكون السجود على الأرض أو نبات الأرض، ولا سيما مع التعليل في بعض الروايات من أن بني آدم بل يعبد المأكول والمشروب مثلا، فمنع الله عن السجود على المأكول على ما يؤكل أو يلبس. إطلاق هذه الروايات لكل سجود سواء كان سجود الصلاة أو غير سجود الصلاة من السجود المأمور به إطلاقه لا قصور فيه، فيعتبر في هذا السجود أي سجدة السهو يعتبر فيه أن يكون على الأرض أو نبات الأرض للمنع عن السجود على غير ذلك إلا القرطاس خرج بدليل، فيعتبر في ذلك ما يعتبر في سجود الصلاة يعني من أن يكون المسجد أرضا أو نبات الأرض هذا أيضا مما لا إشكال فيه. وأما الذكر الذي ذكره قدس الله نفسه بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد أو بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد أو بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وجوب ذلك وجوب الذكر أولا ثم على تقدير وجوب الذكر الاقتصار على هذه الأذكار المذكورة في الروايات أو التعدي إلى مطلق الذكر ففيه كلام المشهور والمعروف إلا ما شاء. نسر إلى العلامة قدس الله نفسه وإلى المحقق الخلاف، المشهور بين الفقهاء لزوم الذكر وخصوص هذا الذكر، وقيل بعدم الوجوب لا يعتبر في سجدة السهو إلا السجود فقط، وأما الذكر فغير معتبر في ذلك. واستدل على ذلك على عدم الوجوب بأصالة البراءة أولا وبإطلاقات الأدلة ثانية، أن الأدلة الدالة على وجوب سجدة السهو مطلقة لم يذكر فيها شيء، والإطلاق في مقام البيان يدل على عدم الوجوب، وهذه كثيرة يعني الروايات المطلقة. من جملة هذه الروايات قوله عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان قال إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدة السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما. لم يتعرض في هذه السيئة الذكر في سجدة السهو، بل الواجب الإتيان بالسجدتين ثم التسليم بعد السجدتين. وفي صحيحة زرارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت أبا جعفر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد ام نقصه فليسجد سجدتين وهو جالس لسماهما رسول الله صلى الله عليه واله المرغمتين لم يتعرض للذكر. وفي سيئه ابي بصير قال اذا لم تدر خمسا صليت ام اربعا فاسجد سجدتي السبت بعد تكليمك وانت جالس ثم تسلم بعدهما. وفي سيئه الهلبي عبيد الله بن علي الهلبي اذا لم تدر اربعا صليت ام خمسا ام نقصت ام زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءه فتشهد فيهما تشهدا خفيفا لم يتعرض لذكر السجود وانما تعرض للتشهد فقط. هذه الروايات وغيرها. قالوا ان هذه الروايات تدل بالاطلاق على عدم الوجوب. لو كنا نحن بهذه الروايات لقلنا بعدم الوجوب اما للاطلاق او اذا منعنا عن الاطلاق وقلنا ان الروايات ليس في مقام بيان كيفيه سجده السهو وانما هو في مقام بيان وجوب سجده السهو فقط. واما باي كيفيه لا تعرض في الروايه لذلك الا الروايه الاخيره التي ذكر فيها التشهد بعد السجدتين. نعمل بهذه الروايات وعلى تقدير المنع عن الاطلاق تكفينا اصاله البراءه لان وجوب الذكر يحتاج الى دليل وعدم الوجوب لا يحتاج الى دليل. اذا شككنا في وجوب الذكر في سجدتي السهو اما الذكر الخاص او الذكر المطلق اصاله البراءه كافيه الا ان بإزاء ذلك صحيحه الهلبي وقد صرح في هذه الصحيحة بلزوم الإتيان بالذكر فلو تمت هذه الإطلاقات تكون هذه الصحيحة مقيدة. لو لم يتم الإطلاق لا يمكن الرجوع إلى أصالة البراءة مع الدليل. روى محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الهلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال تقول في سجدتي السهو بسم الله وبالله وصلى الله على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه الرواية رواها محمد بن يعقوب بسند صحيح عن الهلبي ولكنه قد سقط من قلم صاحب الوسائل أو سقط من هذا السبب لا ندري أنه موجود في بقية بل يعني في غير هذا من تبع الوسائل وفي هذه التبع غير موجود. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه بسند صحيح عن الهلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال تقول في سجدتي السهو بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد. قال أي الهلبي وسمعته مرة أخرى يقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذه الرواية رواها محمد بن يعقوب وروى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في الفقيه هذه الرواية عن الهلبي هذه الرواية بعينها ولكن المذكور في الفقيه في أغلب النسخ وفي أصح النسخ على ما يقوله بدل هذه الجملة اللهم صل على محمد وآل محمد بدله صلى الله على محمد وآل محمد اللهم صل بدل صلى الله على محمد وآل محمد. أيضا مع ذيله وسمعته مرة أخرى يقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والشيخ قدس الله نفسه أيضا روى هذه الرواية رواه مثل ما في الفقيه، يعني وصلى الله على محمد وآل محمد، إلا أنه اختلف عن الفقيه بإضافة الواو في جملة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ذكر السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فهذه الرواية من الروايات المشهورات المتسالم عليها، بحسب السند صحيح رواها المشايخ الثلاثة مع هذا الاختلاف، يعني في الكافي اللهم صل على محمد وآل محمد، في الفقيه وفي التهذيب وصلى الله على محمد وآل محمد. والفرق بين التهذيب والفقيه والكافي في الجملة الأخيرة أن التهذيب ذكر بالواو والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ولكن في الفقيه والكافي من دون واو. فكيف ما كان هذه الرواية لا يمكن المناقشة في سندها، ورواية صحيحة معتبرة مروية في الكتب الأربعة. أما ما في المتن، في متن العروة وصلى الله على محمد وآله، الظاهر أنه من سهل القلم، هذا غير مذكور في الروايات. فصلى الله على محمد وآله، فصلى الله على محمد وآل محمد لا آله، يعني تبديل الاسم الظاهر بالضمير، هذا غير موجود في الرواية. الذي ذكره قدس الله نفسه في العروة السلام، بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد، بسم الله وبالله صلى الله على محمد وآله. هذا الزمير يعني تبديل الاسم الظاهر بالزمير غير موجود لا في الكافي ولا في الفقيه ولا في التهذيب، والظاهر أنه من سهل الكلام الله العليم. فكيف ما كان فهذه الرواية رواية صحيحة معتبرة، لا بد من أن نرفع اليد عن الإطلاقات لو تمت. فنقيد بهذه الصحيحة، ومعلوم أن أصالة البراءة لا تجري مع وجود الدليل على الوجوب، فالإطلاقات وأصالة البراءة ساقطة. يبقى الكلام في معارضة هذه الرواية، يعني صحيحة الهلبي المروية بهذه الطرق في الكتب، يبقى معارضتها بموثقة عمار. ذكر الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أحمد بن الحسن عن أمر بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن سجدتي السهو، هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال عليه السلام لا، إنما هما سجدتان فقط. هذه الموثقة نفى وجوب أي شيء، ليس في هاتين السجدتين قراءة ولا تكبير ولا تسبيح، وإنما هما سجدتان فقط. قد دلت على عدم وجوب شيء، والدعوى أن المنفي في هذه الموثقة نفي المنفي والتسبيح، يعني سبحان ربي الأعلى وبحمده أو سبحان الله ثلاثا كما كان هو معتبرا في الصلاة، التسبيح منفي في هذه الرواية، فلا تنافي بين نفي التسبيح ووجوب ذكر آخر مثل بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته مثلا أو الأذكار الأخرى، هذا بعيد جدا، لأن تسبيحه سلام الله عليه فقط، إنما هما سجدتان فقط، أي لا يجب شيء غير السجدتين، و السجده هی التي ترغم عنها الشیطان مثلا از ذکر لا مثلیت بی فهذه الرمایه صریحتون بی عدم وجوب ذلك بی عدم وجوب شیء في السجدتين بل سجدت السهوه هما السجدتان فقط فهل يمكن ان يرفع اليد عن وجوب صحيح عن الوجوب الذي دلت عليه صحيحة الهلبي بهذه الموثقة فيهمل على الاستحباب فيقال ان الذكر في سجدتي السهو مستحب لأن الموثقة صريحة في عدم الوجوب فيرفع اليد عن ظهور صحيحة الهلبي في الوجوب فيهمل على الاستحباب أو أنها جاء غير ممكن الظاهر أنه لا يمكن فإنها جاء ليس من الجمع العرفي لو كان مدلول الموثق موثقة أنه لا يجب فيه شيء ولا بأس بالسجدتين فقط مثلا لكان هذا جمعا عرفيا الجمع بين نفي الوجوب وما هو ظاهر في الوجوب يقتضي الحمل على الاستحباب كما هو بالشايع المتعارف يرد في دليل الأمر بشيء ويرد في دليل آخر أنه لا بأس بتركه الجمع بينهما يقتضي الحمل على الاستحباب إلا أن الموثقة ظاهرة في عدم التشريع لا في عدم الوجوب ليس فيهما تسبيح وتكبير وقراءة وإنما هما سجدتان فقط ليس فيهما يعني ليس بمشروع لا أنه لا يجب لو كان أنه لا يجب ليس عليك التسبيح والقراءة سيئون ولكن ليس فيهما شيء لا قراءة ولا تكبير ولا ركوع ولا تسبيح وإنما هما سجدتان فقط ظاهر في عدم المشروعية سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح فقال لا اختصاصی را به تسبیح تسبیح ذکر الله هل فیهما تکبیر او تسبیح فقال لا انما هما سجدتان فقط هذا ظاهر فی نفی المشروعیه و انه لیس بمشروع فلیس الجمع العرفی يقتضي حمل تلك الرواية على الاستحباب لنصوصية هذه الموثقة في عدم الوجوب هذه الموثقة ظاهرة في عدم المشروعية رفع اليد عن ظهور هذه الموثقة والحمل على نفي الوجوب ورفع اليد عن صحيحة الهلبي عن الوجوب بل حمل على الاستحباب ليس هذا جمعا عرفيا يعني العرف يرون هاتين الروايتين الصحيحة والموثقة من المتعارضتين هذا ينفي مشروعية شيء كل شيء التسبيح وغير التسبيح التكبير وتلك الصحيحة صحيحة الهلبي بل يثبت وجوب هذه الأذكار في السجدتين فهما من المتعارضين على ما قيل إن العامة ذهبوا إلى عدم وجوب شيء في سجدتي السهو وأن الواجب هما السجدتان فقط إذن تهمل هذه الرواية هذه الموثقة على التقية باعتبار الموافقة للعامة وعلى تقدير عدم ثبوت ذلك أيضا لا ينبغي الشك في أن تلك الرواية أي سيدنا الذي من الروايات المشهورة المعروفة المأمول بها بين الفقهاء المشهور رواية وعملا، لا يمكن رفع اليد عن هذه الرواية المشهورة، بل بموثقة عمار، وفي العمار كلام معروف أنه كثير الاشتباه بل كثير الخطا. تلك الصحيحة المروية في الكتب الأربعة بأسانيد ومشهورة بين الفقهاء قديما وحديثا، لا يمكن رفع اليد عن ذلك، فيترك هذه الموثقة ويرد علمها إلى أهلها. إذن لابد من الالتزام بوجوب الذكر، وهل يتعدى إلى مطلق الذكر كما تعدى بعضهم وقالوا لا خصوصية لهذه الأذكار المذكورة في الصحيحة بل يجزي كل ذكر؟ هذا أيضا لا دليل عليه، لعدم ثبوت ذلك بل ولا برواية ضعيفة. مقتضى الأمر والوجوب رفع اليد عن الخصوصية، عن خصوصية هذه الأذكار والتعدي إلى مطلق الذكر في هاتين السجدتين، لا بد فيه من دليل وليس عندنا دليل، فالظهور الصحيح يقتضي وجوب هذه الأذكار ولا بد من الاقتصار عليه. يبقى الكلام في هذه الأذكار نفسها، أن أي من هذه الأذكار بل يجزي، هل كلها مجزين من باب التخييف وأن المذكور في الروايات كل ذلك، أو لا بد من اختيار الذكر الأخير؟ بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هو أيضا مع الباب أو بدون بابين يقع الكلام فيه إن شاء الله تعالى.